أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفا، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن آداب المساجد، فإذ بنا نرى أن أكثر الناس قد هجروا هذه الآداب إلا من رحمه الله تعالى، اللهم اجعلنا من المرحومين. وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات سنلتقي مع أدب لا نستغني عنه. هذا الأدب هو أدب الفتوى. عنوان الحلقة آداب الفتوى. آداب الفتوى، وهذا الأدب وهذه الآداب تنقسم إلى قسمين: آداب ينبغي أن يتأدب بها المفتي، وآداب يجب أن يتأدب بها المستفتي. وفي هذه الدقائق سنلتقي مع الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها السائل والمستفتي. أحبتي في الله، تعلمون ابتداء أن السؤال مفتاح العلم، وربنا عز وجل علمنا أن نسأل لنتعلم، فقال عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقرآن فيه يسألونك حوالي 14 مرة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى آخر هذه الآيات التي ابتدأت بسؤال من الصحابة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا أمور دينهم. فالسؤال مفتاح العلم، والصحابة كانوا يسألون النبي بأدب، كانوا يتأدبون بآداب الفتوى. وفي الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني وإن كان قد ضعفه غيره، في حديث الرجل المشجوج، وله قصة: هذا الذي شج رأسه فأصبح محتلما، فسأل أصحابه هل له رخصة أن يتيمم؟ قالوا: لا، وأنت تجد الماء فاغتسل فكز، أصابته الحمى فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فالنبي أمرنا أن نسأل إذا جهلنا، وألا نتجاسر على الفتوى بغير علم، وعلمنا أن الجهل مرض ودواؤه السؤال. فإنما شفاء العي، يعني الجهل، السؤال. وكان علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يقول: العلم قفل والسؤال مفتاحه. العلم قفل ومفتاحه السؤال. وسأل أحدهم ترجمان القرآن ابن عباس: كيف حصلت كل هذا العلم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حصلت هذا العلم بلسان سؤول وبقلب عقول وببدن صابر غير ملول. العلم يحتاج إلى أن تسأل ولكن بأدب، يحتاج إلى صبر وإلى همة، أما إذا كان عندك كلل أو فطور فلم تصل. يحتاج إلى فهم، حصلت هذا العلم بلسان سؤول وبقلب عقول فاهم بصير وبجسد صابر غير ملول. لكن هذه الفتاوى، هذه الأسئلة لها آداب يجب أن تراعى. الأدب الأول، الأدب الأول من آداب الفتوى حسن السؤال. ينبغي على الذي يطلب الفتوى من شيخه، ينبغي على الذي يسأل في أمور دينه، أن يتأدب مع أستاذه، أن يتأدب مع شيخه بأن يرفق به ولا يبرمه، ويديم له الدعاء، ويتحين الوقت المناسب لزيارة شيخه، ويتحين الطريق المهذبة في طرح السؤال. قال المستظهر: أدب السائل أنفع من كل الوسائل. أدب السائل أنفع من الوسائل. وقال سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى: حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش. عايز تعيش كويس مع الناس؟ كن رفيقا. الرفق نصف العيش. عايز تتعلم من شيخك؟ أحسن السؤال. حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش. يبقى الأدب الأول أن تحسن السؤال، أن تتأدب في طرح السؤال، أن تطرح السؤال بطريقة مهذبة، ألا تضيق على شيخك، ألا تضجره، ألا تبرمه. الأدب في السؤال خير وسيلة لاستدرار علم الشيوخ. حسن السؤال والأدب في طرح السؤال أفضل وسيلة لاستدرار علم العلماء. قال ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من علم عطاء إلا برفقي. حتى عندما يتكلم شيخك في مسألة ويكون عندك اعتراض، سق الاعتراض على لسان غيرك، قل: شيخنا الكريم، أفديك بأبي وأمي، بارك الله لنا في علمك، وماذا تقول شيخنا في من يعترض على كلامك ويقول كذا؟ سيفتيك. إنما إذا وقفت أنت وأبرزت عضلاتك العلمية وقلت له: يا شيخ أنت أخطأت، جانبك الصواب، الصواب كذا وكذا، هذه الطريقة ربما تجعله يعرض عنك لأنك لم تتأدب في طرح السؤال. فالأدب الأول من آداب الفتوى حسن السؤال. الأدب الثاني النهي عن كثرة الأسئلة. النهي عن كثرة الأسئلة، وهذا أدب قرآني أدبنا الله به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كثرة الأسئلة، هذه الآية إلى آخرها، وأنا ما قرأت إلا صدرها، نزلت وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال. الأول، روى الترمذي وأحمد عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي على المنبر، قرأ الآية، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكررها: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكررها لثالث مرة: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: عندها رسول الله لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. القول الثاني في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يسألونه استهزاء وسخرية، فيقول أحدهم: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته. ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي يا رسول الله؟ استهزاء واستخفافا وسخرية. فأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. السبب الثالث لنزول هذه الآية ولا بأس أن تنزل لعدة أسباب ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بزغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر وكانوا قد أحفوه في المسألة، ضيقوا عليه وأسئلة كثيرة كثيرة كثيرة، ضاق بهم ذرعا. صلى الظهر ثم صعد على المنبر فذكر الساعة، تكلم عن القيامة، وذكر بين يديها أمورا عظيمة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. اللي عنده سؤال يتفضل، مش هنزل من على المنبر إلا بعد الإجابة على كل الأسئلة، اسأله. قال الشاطبي في تعليقه على هذا الكلام للنبي: إن النبي قال هذا في معرض الغضب تنكيلا بهم لأنهم أحفوه في السؤال. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني سلوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. بقوله: خاتمتي هتبقى ايه؟ قال: النار. طبعا الوحي اخبره. فقام عبد الله بن حذافة وقال: من ابي يا رسول الله؟ ده سؤال. قال: ابوك حذافة. الحمد لله. قال: ثم اكثر النبي ان يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتي وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك ونزل من على المنبر. يبقى الآية بتنهانا عن كثرة السؤال، وعندنا نصوص في السنة كثيرة تنهانا عن كثرة السؤال، منها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قالوا: كثرة السؤال أن تسأل الناس وتمد يدك في غير حاجة، وقالوا: كثرة السؤال أن تسأل أسئلة لا تفيد أو أسئلة نهى عنها الشرع، وسيأتي بعضها معنا إن شاء الله. كذا روى مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. العلماء قالوا هذا الحديث يدل على أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني ائتوا الأمر على قدر الطاقة. طب وإذا نهيتكم عن شيء؟ قال فانتهوا تماما، فالنهي أشد من الأمر. كذا روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه، فلا تتكلفوا. لا تتعنت في السؤال، لا تتنطع في السؤال، لا تتعمق في السؤال، لا تتعنت في السؤال. كذا روى الدارقطني والحاكم وفيه انقطاع، ولكن يشهد له حديث سلمان الذي سبق. روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الأصل في كل أمور الدنيا الحل والطهارة، الأصل في أمور الدنيا الحل الحلال والطهارة، حتى يأتي نص يحكم عليها بالحرمة أو يحكم عليها بالنجاسة. يبقى كثرة السؤال أمر مذموم. وهذا هو الأدب الثاني، لا تكثر من طلب الفتوى، عمال على بطال فيما يفيد وفيما لا يفيد، فيما وقع لك من المشكلات وفيما لم يقع، في الأسئلة الافتراضية، هذا كله مذموم. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عكرمة تلميذ ابن عباس رحمه الله قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: انطلق يا عكرمة فأفتي الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن جاءك يسألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك بذلك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس. قلوا تستويت يا عكرمة، بقيت عالم، أفتي الناس. وينبغي على من يعلم الناس ويفتي الناس أن يزكيه مشايخه ويقولون له: لقد نضجت، لقد نضجت، أفتي الناس. ثم قال الأستاذ للتلميذ: فمن جاءك يسأل عما يعنيه أفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك بذلك تلقي عن نفسك ثلثي مؤونة الناس، تريح دماغك. وذكر الشاطبي في الموافقات: كان رجلا أو كان رجل يسأل أبا الدرداء، فقال: يا أبا الدرداء أفتني في كذا وكذا وكذا وكذا، 20 سؤال. فقال أبو الدرداء: وكل ما تسأل عنه تعمل به؟ وكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ الواحد ما يسألش إلا عشان يتعلم ويعمل ويفهم، إنما السؤال هو بيسأل، هو بيضيع وقته وخلاص، أو عايز يطلع يتكلم في التلفزيون شوية، أو عايز يتكلم في الجامع قدام الناس شوية، مش معقول، مش معقول يا أخوانا. كذا ذكر صاحب ترتيب المدارك، سأل رجل مالكا الإمام عن مسألة فلم يجبه، فقال: يا إمام سألتك فلم تجبني، لما لم تجبني؟ فقال مالك: لو سألت عما ينفع لأجبتك، لو سألت عما ينفع لأجبتك. كذا ذكر الذهبي أيضا في السير، قال الفضيل بن عياض لرجل يكثر في السؤال، يكثر في طلب الفتوى، قال: أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. لقد سمعت سليمان ابن مهران رحمه الله يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها، وتأخذ اللقمة فترمي بها، فمتى تشبع؟ انت بتسأل وخلاص، ولا بتسأل عن اللي انت محتاج له، عن الإشكال اللي انت واقع فيه؟ بتسأل عشان تتفقه في دينك، بتسأل عشان تتعلم، عشان تعمل؟ لو سؤال وخلاص، انت زي واحد قدامه طبق فيه طعام، بدل ما يأكل اللقمة يلقي بها ويلقي بها ويلقي بها، متى يشبع؟ نعم. يبقى الأدب الثاني من آداب الفتوى عدم الإكثار في طلب الفتوى. كذا ذكر الدارمي في السنن عن زيد المنقري رحمه الله قال: جاء رجل يوما إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء، فقال له عمر: لا تسأل عما لم يكن. بيقول له: يا ابن عمر افرض حصل كذا، طب أعمل إيه بقى لو حصل كذا؟ قال له: حصل يا ابني؟ قال: لا. قال: عندما يحدث حدثنا. يا هذا لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر ابن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. كذا عند الدارمي أيضا. قال الإمام الزهري: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا السؤال بتاعك ده حصل يا أخي؟ حصل. فإذا قالوا له نعم أفتى بما عنده من علم، وإذا قالوا له لم يكن ما حصلش قال: فذروه، فذروه حتى يكون. وكان الشعبي رحمه الله يقول: إن أبغض كلمة إلى قلبي أرأيت، أرأيت لو حصل كذا، رأس السؤال الافتراضي، أرأيت لو حصل كذا، افرض حصل كذا، لك دي أبغض كلمة. وقال أبو وائل: لا تقاعدوا أصحاب أرأيت. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. اللهم اهدنا جميعا يا رب. السلام عليكم.
حورس تيفي شوب لأول مرة بمصر والوطن العربي، حملة المليون حسنة، علم نفسك وأبنائك وجيرانك هدية أو صدقة جارية. مكتبة المسلم، مجموعة من أفضل محاضرات وخطب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن في التفسير لكتاب الله وسنة نبيه، سلسلة آئمة الهدى ومصابيح الدجى، سلسلة أحداث النهاية، سلسلة مشكات الأنوار. حقا إنه السبق الفريد من نوعه، فقط 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. لا تدعها تقف عندك، هدية لك ولأصحابك أو صدقة جارية. هدية سي دي المصحف المرتل كاملا بصوت الشيخ الدكتور محمد حسن. 010-20-15-15-11 25-2-3-18 المصحف المرتل كاملا بصوت الشيخ، بصوت الشيخ محمد حسن.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود حميد إن شاء الله إلى ما كنا عليه وفيه، وكان حديثنا يدور قبل الفاصل عن آداب الفتوى. ذكرنا من آداب الفتوى حسن السؤال، ثم النهي عن كثرة السؤال إلا فيما يفيد وبأدب السؤال. ثالثا، من آداب الفتوى البعد عن الجدال والمراء. المراء إنك تستخرج بسوء سؤالك غضب المفتي، غضب الشيخ، تماريه. النهي عن الجدال والمراء وتعنيت الأستاذ وإحراجه أمام الآخرين. سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن رجل شرب في الصلاة ناسيا، يا إمام ماذا تقول في رجل شرب وهو يصلي؟ فقال مالك: ولم لم يأكل؟ ولم لم يأكل؟ يوبخه. ثم قال: حدثنا الزهري عن علي ابن الحسين رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: يا إمام يا إمام، إذا نزعت ثيابي ونزلت في النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ ونبعون في الترعة، أستقبل القبلة ولا إلى غيرها؟ فضحك أبو حنيفة وقال: الأفضل أن يكون وجهك على ثيابك حتى لا يسرقها اللصوص. أنت بتضيع وقت الشيخ، ده سؤال يا راجل، بتعوم على القبلة؟ سبحان الله العظيم. وقال صاحب العقد الفريد: سأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة يجدها الرجل في خفه أو في ثوبه أو في جبهته بعدما يخرج من المسجد. زمان المساجد كان فرشاها حصى، فواحد بيصلي فحصواية صغيرة في جبينه، بينفض كده الجبين بعد ما خرج من الجامع، لا حصواية علقت به من المسجد، لا حصى في الثوب، في الجزمة، في الخف أعزكم الله. فبيقول للشيخ: هذه الحصى ماذا أفعل بها؟ هذا سؤال. قال: ارمي بها، ارميها. قال: زعموا يا إمام أنها تصيح وتصرخ وتبكي حتى ترجع إلى المسجد. قال: دعها تصرخ حتى ينشق حلقها. قال: سبحان الله، ولهذه الحصى حلق. قال: فمن أين إذن تصيح؟ يعني انت جاي في الهيفة بتتصدر؟ مين قالك الزلطة بتصرخ؟ جبتها منين دي؟ قال له: سيبها تصوت إلى أن ينشق حلقها. قال له: يا سبحان الله، ولها حلق. قال: فمن أين تصرخ ومن أين تصيح إذن؟ طبعا يوبخه. كذا ذكر الذهبي في السير عن أيوب قال: سمعت رجلا قال لعكرمة: إن فلان قد قذفني في النوم. فلان ده وانا نايم سبني، قال يا ابن فلانة، أو قال يا كذا، يستوجب الجلد، قذفني في عرضي في النوم، شفته في الحلم يقذفني في عرضي، ماذا أفعل؟ قال: اضرب ظله 80 جلدة. وده سؤال، إيه الهيافة دي؟ واحد بيحلم إن واحد سبه في عرضه، أعمل فيه إيه؟ ده حلم يا عم. فالشيخ عشان يوبخه قال له: بس كده، اجلد ظله 80 جلدة. أما الأعمش، وحملنا عنه حلقة في برنامج النبلاء كانت رائعة وله مواقف عجيبة، الأعمش يقول: جاء رجل إلى الإمام الشعبي وقال: يا إمام يا إمام، أخبرني عن اسم امرأة إبليس، قل لي امرأة إبليس اسمها إيه، وهل له زوجة وأولاد؟ فقال الشعبي للسائل: يا بني هذا عرس لم أشهد، والله يا حبيبي إبليس ما عزمنيش على فرحه. فقام الرجل فناداه الشعبي وقال: تعالى تعالى، إن إبليس له زوجة وله أولاد. قال: فمن أين جئت بها؟ قال: من قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء. إذن هو له ذرية وله أولاد. وسأله آخر: يا إمام، ما حكم المسح على اللحية وأنا بتوضأ، أمسح عليه؟ قال: يا إمام، كيف أمسح؟ قال: خللها بأصابعك، وانت بتغسل وشك يا صاحب اللحية، خلل اللحية بأصابعك حتى ينزل الماء قدر الإمكان إلى منابت الشعر. فقال السائل: أخاف إن خللتها ألا يبلها الماء، الماء ما توصلش، أعمل إيه بقى؟ قال: انقعها في الماء من أول الليل. طبعا هو بيوبخه، يا أخي توضى كده وخلاص وخلل لحيتك بصوابعك. قال له: خايف خايف تكون في شعراية المية لا تصل إلى أصلها، أتصرف إزاي بقى يا مولانا؟ قال له: انقعها في المية من بالليل. طبعا يوبخه. وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه بأظفاره؟ ينفع وأنا محرم أهرس؟ هل يجوز؟ قال: نعم يجوز، أيوة يا ابني يجوز. قال: مقداره كم؟ يهرش كم هرشة؟ يحك كم حكة؟ مقداره كم؟ يعني أنا، فقال له: حتى يبدو عظمه، أهرش وبسط لحد ما عظمك يظهر. المشايخ هنا في الرد فيهم شدة، ليه؟ لأن دي مش أسئلة، هذه هيافة في طرح السؤال. فكانوا يوبخونهم ليعلمونهم أدب الفتوى وأدب طرح السؤال. وهذا عبد الرحمن ابن أبي نعم قال: جاء رجل فقال: يا ابن عمر، دم البعوض يصيب الثوب، أفتني فيه. يسأل ابن عمر عن دم البق، عن دم البرغوث، عن دم البعوض لما يجي في الثوب، ده نجس؟ فقال ابن عمر: ممن أنت؟ أنت منين يا ابني؟ أنت جاي منين؟ قال: أنا من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يقتلون ابن بنت رسول الله ويأتي يستفتيني في دم البعوض، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. رواه البخاري. يبقى الأدب الأول حسن السؤال، اثنين النهي عن كثرة الأسئلة إلا بأدب وفيما يفيد، ثلاثة من أدب السؤال ألا تكثر عن في السؤال في مجلس واحد، لا تكثر من السؤال في مجلس واحد. أنا قاعد في الدرس هسأل الشيخ سؤال واحد وأترك المجال لغيري بالسؤال، يفتيك سؤال تاني، يفتيك سؤال ثالث، وبعدين لا تكثر من السؤال في مجلس واحد، لا تكثر من طلب الفتوى في مجلس واحد. ذكر الخطيب في الجامع قال: رواد، سألت مالكا عن 4 أحاديث، فلما سألته عن الخامس قال: قم يا هذا، ما هذا بإنصاف. سألت الشيخ في مجلس 4 أسئلة كويس جدا، إنما كل واحد جايب ورقة فيها 20 سؤال. وبعدين وعن إسماعيل بن موسى قال دخلنا على أنس بن مالك ونحن جميعا من أهل الكوفة فحدثنا بسبعة أحاديث عن رسول الله. يا أنس علمنا حاجة من هدي النبي، راح محفظهم 7 أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستزدناه، قلنا كمان، فقال من كان له دين فلينصرف. فانصرفت جماعة وبقيت جماعة وأنا فيهم، فقال من كان عنده مروءة فلينصرف. فانصرفت جماعة وبقيت جماعة وأنا فيهم، قال من كان عنده حياء فلينصرف. ثم قال يا غلمان أخرجوه أخرجوهم، فإنه لا خير في قوم لا دين لهم ولا مروءة لهم ولا حياء لهم. رحت عند بيت الشيخ واستأذنت عليه ودخلك، اقعد 10 دقائق وامشي، اسأله 2 3 سؤال وروح. إنما جاي عند الشيخ العصر وتقعد حتى مطلع الفجر ومكتف الراجل، لا عارف يذاكر ولا عارف يقعد مع أولاده ولا عارف، يا أخي مش كده يعني، هذا أصلا ليس من أدب حتى الاستئذان ولا من أدب الضيافة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. تفضل
شيخنا.
أهلا وسهلا.
ربنا سبحانه يحفظك ويبارك في عمرك. معي فضيلة الشيخ مصعد أنور.
معاك أخوك مصعد أنور.
والله يا شيخنا جزاك الله خير، ربنا سبحانه يحفظك. ومن حضرتك شيخنا بيتكلم في موضوع عن العلم وفضل العلم ومكانة العلم والسلف وكيف كان السلف يوقرون العلم، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الجهل. والله نحن يعني نحتاج للعلم ونعرف.
الله يجزيك خير.
أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا فذكر فيه باب العلم قبل القول والعمل، نعم. لمكانة العلم، وأن الله تبارك وتعالى ذكر في قرآنه إنما يخشى الله من عباده العلماء.
جزاكم الله عنا خيرا، نسأل الله أن يجعلنا وإياك من طلبة العلم ويبارك فيك. السلام عليكم. أرجو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد.
اتفضلي.
ممكن؟
اتفضلي على عيني. اتفضلي.
تسلم عينيك يا رب دنيا وآخر.
يا رب.
شيء يقع في نفسي أستعظمه وأستكثره ثم يقع كما هو بعد حين، بما يسمى عند أهل الفتوى فقط ليطمئن قلبي، ولا أجد أبلغ من قول الصديق رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إلا أنت كلمت بغير علم، فأين نحن منه؟ بل أين كبار علماء الفتوى منه؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. كل شيء بيقع في نفسي ثم أجده يتحقق في الواقع، يعني بما تفسر هذا؟ والله يا أختي الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك إلهام. قد يلهم الإنسان بشيء، يقع شيء في خاطره في قلبه ثم يقع كما كان، يعني هذا قد يحصل أحيانا لبعض الناس. على أي حال يعني ارجعي بالسؤال لإخواننا في برنامج الفتوى، عسى أن يكون عندهم تفصيل أكثر. السلام عليكم. الأخ فرج أهلا وسهلا.
السلام عليك يا شيخ مصعد.
أهلا.
والله إني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويكرمك.
الله يعزك رب. دلوقتي حضرتك أنا عندي سؤالين بس، معلش. دلوقتي سؤال في خصوص الحلقة، والسؤال الثاني يعني برضو خارج الحلقة بعد إذنك.
اتفضل.
السؤال الأول بعد إذنك، بما أن يعني مثلا واحد شيخ عالم فأنا مثلا قاعد بستفيد منه، تمام؟ فبتبقى يعني مثلا لو سؤال أو سؤالين يعني برضو تبقى بنية إن الواحد عايز يعني إيه حب معرفة من العلم بتاعه بس مش أكتر يعني، تمام؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني معلش يعني حضرتك هو خارج الحلقة. دلوقتي حكم الراجل اللي جاء مراته في نهار رمضان، الكفارة بتاعته وإيه يعني غير صيام الشهرين.
حاضر.
اللي هو إطعام المسكين بيبقى مثلا اللي هو إطعام الـ3 وجبات، والسعر مثلا تكلفة الوجبة كام، وينفع إن هو يخرجهم كلهم مرة واحدة ولا لأ؟
حاضر. بارك الله فيك. بيقول لي احنا طب في فرد شيخ قالنا ما بيجيش بلدنا ده خالص غير كل كام سنة مرة وعايزين نستفيد بيه. يا اخي اسأل سؤال. بيقول لي اسأل سؤالين، اسأل ثلاثة ما في مانع. الراجل سأل الإمام مالك أربع أسئلة وبيجاوبه، فلما زاد قال اسكت، ما هذا بالنصف. الأمر الثاني، حكم من جامع امرأته في نهار رمضان يجب عليهما أولا التوبة لأنهما اقترفا ذنبا، التوبة. اثنين، كل واحد هيصوم يوم بدل اليوم اللي أفسده بالجماع. ثلاثة، إن كان يقدر على الصيام فعلى كل واحد منهما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام لمرض أو لكبر في السن أو لعارض يبقى علي كل واحد أن يطعم 60 مسكينا، مرة واحدة ماشي، على فترات متقطعة ماشي، ومن أوسط ما يطعم أهله. هل 3 وجبات؟ لا يكفي وجبة واحدة، والله أعلى وأعلم. نستأنف يا إخواني بارك الله فيكم عشان الوقت. طب من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أنا عندي سؤال واقتراح، هذا على هذا العنوان برنامج الأسبوع الماضي. سبحان الله العظيم، قبل ما أقول لك الاقتراح عن هذا السؤال أنت سبقتني وأدعته اليوم،
الحمد لله.
ولدت سؤال عندما يسألونني أنا على الهاتف خاصة أقاربتي، خاصة من أقارب من أمي أو إخواتي، فأنا لا أحب أن أفشي أسرار بنتي، ويقولون حتى جنين في بطني هل هو ولد أو بنت، وأنا لا أحب هذا، وأخفي وأحيانا أكذب وأخفي شيئا وأسر شيئا من أسئلتهم، وأحب أسئلتهم كثيرة، هل هذا جائز؟
يعني أنا إن كنت فهمت السؤال، حضرتك بتقولي بعض قريباتي يسألنني عن بعض أمور بيتي وأنا لا أحب أن أجيب عليهم، فما الحكم؟ هذا هو السؤال؟ أنت معايا يا طارق؟ طيب، يعني الخط انقطع ولا أجاوب؟ يعني على أي حال، يعني البيوت لها أسرار، والنبي علمنا إذا كلم أحد منا أحدا ثم التفت فهو أمانة. يعني أنا لو قاعد مع واحد وبقول له كلمتين وأنا بكلمه والتفت كده يبقى هذا سر، لأني لو لم ألتفت أو التفاتي علامة على أنني لا أحب أن يسمع هذا الكلام أحد غيره، فهو أمانة، والمجالس أمانة، والبيوت أمانة. والنبي يعني شبه المرأة التي تفشي ما يكون بينها وبين زوجها في غرفة نومها بشيطان أتاها شيطان في الطريق والناس ينظرون. والأصل في المسلم ألا يتدخل فيما لا يعنيه. أنا مالي أسأل أختي كيف يعاملك زوج، كيف تصنعين كذا، كيف كذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. السلام عليكم.
السلام
أبو سندس.
أهلا
وسهلا.
الله يكرمك. ازيك شيخ مصعد؟
أهلا وسهلا.
والله العظيم أنا أحبك في الله.
ربنا يحبك ويكرمك.
الله يكرمك. بالله عليك شيخ مصعد، ادعي لي بالإخلاص في القول والعمل وصلاح الحال، الله يرضى عليك.
ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويصلح حالنا.
شيخ مصعد، لو معلش أسئلة، معلش خارج الحيرة، معلش حضرتك.
هات.
لمس يد المرأة طبعا معروف إنه حرام طبعا، تمام. المرأة اللي هي العجوز حضرتك، يعني مثلا انا دخلت في مجلس وانا ست كبيره مثلا، انت الواحد الخارج ان مثلا ما يسلمش او كلام من ده، يقول لك جماعه الشيوخ مش شاددين، وحضرتك عارف الكلام ده. الصور اللي هي مركونه مش متعلقه في الجدران، الصور اللي هي مثلا نزلتها على الجدران، هل دي برضه فيها اي حرمانيه؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. لمس يد المراه الاجنبيه حرام ولا يجوز الا للضروره. ما هي الضروره؟ طبيب يكشف على موطن العله، له أن يلمس موطن العلة إذا استدعى الأمر ذلك. امرأة عجوز لا تستطيع أن تمر من الطريق فيأخذ بيدها أعينها، امرأة عجوز أو شابة حتى وسقطت على الأرض ولا تجد امرأة تحملها، لا بأس أن يحملها الرجال إذا كانت هناك ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. إنما غير كده فيما أعلم والله أعلم حرام ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لا أصافح النساء، رواه البخاري. وليس هذا خاصا بالنبي، ليس هذا من الخاص بالنبي، فإنه قال أيضا والحديث ثابت قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طب ست عجوزة والله كبيرة أو صغيرة، المسألة ما في فارق بين كبيرة وصغيرة في هذه الأمور، أصل بتمد إيديها وبتحرج، ما أنا قدامي أن أرضي هذه المرأة في سخط ربي أو أرضي ربي وإن سخطت. أنا لا أرضي أحدا في سخط ربي أبدا، لأنني إذا أرضيت الناس في سخط رب الناس ما رضي عني الناس وسخط علي رب الناس، أما إذا أرضيت الله وإن سخط الناس فيكفيني رضاه وسيرضي عني الناس، وإرضاء كل الناس على أي حال غاية لا تدرك. الصور الفوتوغرافية فيها خلاف بين أهل العلم، أنا أخذ بقول من يقول لا تجوز إلا للضرورة، فلو في صور أضعف الإيمان لا تعلقها على جدران البيت من الداخل، اجعلها حتى في ألبوم إن لم يكن فيها شيء محرم، وحطها في أي درج عندك في بيتك، والله أعلم. نستأنف، بارك الله فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل. من آداب السؤال البعد عن الأسئلة المكررة، البعد عن الأسئلة المكررة والمعادة لما يترتب عليها من ضياع الوقت. كل ما تحضر في درس يطلع لك واحد: يا شيخ النقاب فرض ولا سنة؟ سؤال سألناه آلاف المرات، والعجيب اللي بيسألك سمعه آلاف المرات، تسأل ليه؟ الأسئلة المكررة المملة المعادة لا نجني منها إلا ضياع الوقت. ها اللحية دي فرض ولا سنة؟ الكولونيا بقى السبيرتو ده نجس ولا ينفع احط كولونيا؟ يا شيخ ينفع ارفع حواجبي كده لجوزي؟ كل ما نقعد هم كم سؤال دول: الحواجب، الريحه، النقاب، الدقن. الاسئله المكرره المعاده هذه لا تفيد ابدا، هذه ليس فيها الا ضياع الوقت. قال الزهري: اعاده الحديث أشد من نقل الصخر. حاجة تزهق، إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وقال الإمام وكيع: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من رياء. واحد بيسأل ليه؟ هو عارف الإجابة، تسأل ليه؟ من استفهم وهو يفهم فهذا طرف من الرياء. نعم. أربعة: من أدب الفتوى والسؤال ألا تسأل إلا لتعلم، لا تسأل لتماري، لا تسأل لإبراز عضلاتك العلمية، لا تسأل إلا لتعلم. أنا جاهل ما أعرفش، يبقى أسأل. لما رواه الترمذي والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. شفت الوعيد شديد إزاي؟ من طلب العلم ليجاري به العلماء، أنا عارف زيكم برضه، ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، ده مرائي بقى، أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هناك مفلسون، تلاقي الواحد يقرأ مسألة في العلم أو مسألتين، وكل ما يحضر درس لأي شيخ يسأله ويقعد يجدله ويماري: ها النقاب فرض ولا سنة؟ يقول: أنا أدين لله بأنه سنة، بأنه فضيلة. يقول: لا لا، بس ده الإمام أحمد قال فريضة، ده أنا عندي كذا. طب ما هي أدلتك يا شيخ؟ ويقعد يرد وأخذ أنا أدين لله بأن النقاب فرض، لكن هذا مثل أضربه. هيا يا عم الشيخ اللحية بقى فرض ولا سنة؟ هيا يا عم الشيخ القيام الليل بقى 13 ركعة ولا هم 11 ولا ينفع نزود نخليهم أكتر من كده؟ هم ثلاث أربع مسائل حفظهم يدور بها في كل مجلس، ليماري بها العلماء، ليماري بها السفهاء، ويجادل العلماء ويبرز عضلاته العلمية ويصرف وجوه الناس إليه. قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فكان يخزن عنه علمه. قال: وكان عبيد الله يلاطفه فكان يغره غرا. يغره يعني إيه؟ يعني يأكل العلم كده في بقه كما يطعم العصفور فرخة، لأنه مؤدب. فأنت لما تبقى مؤدب في طرح السؤال العالم هيعلمك، إنما مجادل ومرائي وبتتفزلك وتتفلسف مش هيضيع وقته معاك. أما التعنت والإفحام والمراء والجدل فلا، الله نهى عن ذلك. الله وصف بعض الناس فقال: بل هم قوم خصمون. هيا عم الشيخ، طب نعمل مناظرة بقى قدام الناس دول، طب هات ما عندك في ايه. بل هم قوم خصمون. والنبي قال فيما رواه البخاري: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم، الشافعي كان يقول لتلميذه الربيع لأنه مؤدب: وددت يا ربيع أن أطعمك العلم إطعاما، لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك. لأنه مؤدب مع شيخه، مؤدب في طرح السؤال. خامسا من أدب الفتوى: تحين الوقت المناسب لزيارة الشيخ. تحين الوقت المناسب لسؤال الشيخ. عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ما دققت على محدث بابه قط، ولكني أصبر حتى يخرج إلي وأتأول قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله يقول: وجدت عامة علم رسول الله عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل بباب أحدهم أروح أنام على عتبة باب بيته، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه. لقي رجل عالما في السوق، قال: أفتني يا شيخ في كذا. قال: اذهب عني فإن عقلي مع دراهمي. وده وقت أفتني، رايح أشتري طعام لأولادي توقفني في الشارع، أفتني. قال: إليك عني فإن عقلي مع دراهمي. في ناس بتعتقد إن الشيخ ده زي البنزينة ما بيقفلش، زي اسم الشرطة ما بيقفلش، زي المستشفى ما بيقفلش، يتصل عليك الساعة 1 بالليل واثنين بالليل وثلاثة بالليل والفجر وأثناء الصلاة. والله واحد، والله في ناس تتصل أثناء صلاة الجمعة، لا يصلون الجمعة هؤلاء. يا إخوانا مش كده، في آداب يجب أن تراعى عند طرح السؤال، عند اختيار الوقت المناسب، في طريقة طرح السؤال. قلت زمان واحد اتصل بي الساعة 3 الفجر، قمت من نومي عمال يلح 5-6 مكالمات. وفي بعض الناس عجيبة الشأن، تقفل عليها يتصل، تقفل يتصل، لازم ترد، لازم هترد. طب أنا قفلت عليك يبقى أكيد باكل، أكيد في درس علم، أكيد مش عايز أكلمك دلوقتي، يبقى خلي عندك عقل، غيب نصف ساعة ساعة واتصل. إنما في ناس هجرت هذا الأدب، فصحاني من النوم: أيوة يا شيخ، السلام عليكم. أهلا وسهلا. إيه يا ابني في إيه؟ قال لي: هو صحيح اللي بيموت قتيل بيطلع له عفريت؟ بتاع عفريت أما يلخبطك يا بعيد. طب صحيني من النوم تقول لي الكلام ده؟ مين قال لك يا ابني إن اللي بيموت قتيل بيطلع له عفريت؟ ده اللي مسهره. واحد حصل معاي، واحد تاني برضو قبل الفجر عمال التليفون 5-6 مرات: السلام عليكم. ايوة يا اخي الحبيب، في ايه؟ قال لي: ينفع اقول لخطيبتي في التليفون وحشاني؟ عارف ده لو قدامي مش عارف ممكن كنت اعمل فيه ايه. يا اخوانا اتقوا الله، اتقوا الله. ستة من الاسئلة التي نهى الشرع عنها: السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال حذافة عبد الله بن حذافة: يا رسول الله من أبي؟ قال له: أبوك حذافة. طب ده سؤال نفعك في إيه ده؟ هب أن هناك مشكل تفضح أمك، ده سؤال. والتاني: أين مدخلي؟ يا عم اعمل، اعمله فكل ميسر لما خلق له، اسأل عما ينفعك في الدين. تجينا الأسئلة بقى يا شيخ، هو عصاية سيدنا موسى كان لونها ايه؟ طب ده يفيدك في ايه؟ أسطر يا سيدي، تفرق معك في ايه؟ يا شيخ هو النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ واحد يقول لك كانت أنثى، قالت نملة، نملة يبقى أنثى، التاني يقول لك لا ذكر. طب هو الذكر من النملة ايه؟ ما هو برضه نملة، ولا الأنثى نملة والذكر نملول؟ في عندنا ناس بتتفزلك بشكل عجيب. يا شيخ هو الجزمة النعل اللي سيدنا موسى كان لابسه وربنا قال له اخلعنا عليك، كان برباط ولا كان بنص ولا شبشب؟ أمور عجيبة والله العظيم، أمور عجيبة. والد النبي محمد في الجنة ولا في النار؟ طب ما اسأل على شوف انت خيبتك، انت اسأل عما يفيدك انت. القرية البخيلة، القرية البخيلة التي أبت أن تضيف سيدنا موسى فين بقى؟ اللي عند مجمع البحرين فين؟ طب انت مالك؟ هتستفيد بإيه؟ لو كان في ذكر أسماء هذه الأشياء فائدة لذكره الله. الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف اسمه إيه؟ ذكر ولا أنثى؟ لونه إيه؟ يا راجل اكبر بقى، اعقل، لا تسأل إلا عما يفيد. سبعة من الأسئلة المنهي عنها السؤال من بعد بلوغ العلم، السؤال من بعد بلوغ العلم. النبي قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، خلصنا. لازمته إيه بقى؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ ما هو لو كل عام كان قال، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يبقى لا تسأل في المسألة بعدما يبلغك العلم فيها. زي اليهود اذبحوا بقرة، طب ما هي؟ لا فرض ولا بكر، طب ما لونها؟ صفراء، طب مش عارف، طب لحد ما اشتروها بوزنها ذهب. كلما تعنتوا كلما شدد الله عليهم. كذلك بسرعة في دقيقتين، من آداب الفتوى ألا تسأل عن علة الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا بال صبي صغير لا يأكل الطعام على أحدنا يطهر الثوب من نجاسة بول الذكر الصغير بنطح الماء، ينضح، ولو كانت جارية يغسل. يقول لك ليه؟ اشمعنا؟ ايه اللي ليه؟ النبي قال خلاص. لا تسأل عن علة الأحكام. النبي سألوه أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئتم. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. ليه؟ اللي ليه؟ النبي قال خلاص. لا تسأل عن علة الأحكام. واحدة بتقول لستنا عائشة ما بال الحائض إذا طهرت تقضي ما عليها من الصيام ولا تقضي ما عليها من الصلاة، إيش معنى بقى؟ قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج يا بنتي؟ أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله، ده أمر النبي. فلما أقول لك قال الله ما تقولش ليه، قل سمعنا وأطعنا. قال رسول الله ما تقولش ليه، قل سمعنا وأطعنا. أخيرا من الأسئلة المنهي عنها أن تبلغ بالسؤال إلى حد التعمق والتكلف والتنطع، والنبي يقول هلك المتنطعون، ويقول إياكم والغلو. هذا عمرو بن العاص كان مع عمر رضي الله عنهما فمر على حوض ماء، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد بئرك السباع؟ قال عمر لا تجبه، فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. خيرا النهي عن السؤال في المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. واحد بيقول لي سيدنا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انت مالك؟ لن تحيط بذلك، الاستواء معلوم، ربنا قال استوى خلاص، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال مالك أخرجوه. الثاني اللي اسمه صبيغ في عهد سيدنا عمر وعمل يتكلم في المتشابه والذاريات ذروة يتكلم في هذه الأمور، فبعث له عمر وضربه بالدرة حتى أغشي عليه، قال انضحوا على وجهه الماء. فقام صبيغ فرأى عمر في يده العصا، قال عمر ماذا تقول؟ قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وهناك أقوام لا يصلحهم إلا درة عمر. ثم السؤال فيما شجر بين الصحابة من قتال، مين اللي كان مع الحق، سيدنا معاوية ولا سيدنا علي، سيدنا أبو عمرو بن العاص ولا موسى، بتتكلم في ده ليه؟ سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين قال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني. ثم السؤال عن شرار المسائل، فتن لمن الصحابة، الجماعة هواة التصنيف، يخش الجامع يا شيخ ماذا تقول في الأحزاب، ماذا تقول في المشاركة في الانتخابات، ماذا تقول، عشان يصنفك أسئلة كلها شر، أسئلة تقسم الأمة، أسئلة لا يرجى منها خير في الغالب إلا عند من رحم الله. فاللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. أحبتي في الله، هذه بعض آداب الفتوى بسرعة بالغة، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها وأن يؤدبنا بأدب السؤال وبأدب الاستفتاء، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.